بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: فالأول أي الصحيح، وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا، وترك تعريفه لغة بأنه ضد المكسور والسقيم، وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني فمجاز، أو من باب الاستعارة بالتبعية لكونه خروجا عن الغرض. المتصل الإسناد أي السالم إسناده، الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة: الطريق الموصلة إلى المتن، مع قوله في موضع آخر منه: إنه حكاية طريق المتن، وهو أشبه، فذاك تعريف المسند. والأمر سهل عن سقط، بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه، أو أخذه عنه إجازة على المعتمد، وهذا هو الشرط الأول. وبه خرج المنقطع والمرسل بقسميه والمعضل. والمعضل الآتي تعريفها في محلها: والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا. واتصاله بنقل عدل، وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، على ما سيأتي من البسط في محله،
على ما سيأتي مع البسط في محله.
وهذا هو ثاني الشروط. وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله، حسب ما يجيء في بيانهما.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في هذا الكتاب النافع. يقول السخاوي رحمه الله في بيان شروط الصحيح: الأول أي الشرط الأول، معنا الآن في النوع الأول وهو الصحيح. فقوله هو الأول يقصد به الصحيح، وقولي الأول أقصد به الشرط، أول شرط من شروط الصحيح. فالصحيح المجمع على صحته عند المحدثين أول ما يشترط فيه اتصال الإسناد، هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح، والشرط الأول فيه اتصال الإسناد. فقال فيه: المتصل الإسنادي، أي أن إسناده الذي به نتوصل إلى صحة المتن، الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة أن هذا المتن صحيح. فالإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، أو إن شئتم قلتم إنه حكاية طريق المتن. وحكاية الطريق يعني قراءته: فلان 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 فلان، هذه هي الحكاية، أو إبرازه لمن طلب. ما هو الإسناد؟ تقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فقولك عن فلان عن فلان عن فلان هذه حكايته، هذه هي الحكاية، يعني إخبارك، إبرازك، إظهارك أنت أيها المتكلم والمدعي بأن هذا الحديث صحيح، حينما تأتي بسنده وتحكيه للناس، هذه هي الحكاية، وهذا هو الإخبار. فإذا قلت حكاية طريق المتن يعني تحديثك به أو إخبارك به، تحديثك به أو إخبارك به، فكلا التعريفين صحيح. والصحيح ضد السقيم، فكما أن السقم وهو المرض يأتي في الأجسام، فكذلك يأتي في المعاني، وهو استعارة، حيث أخذ هذا اللفظ المستعمل في الأجسام إلى ما شابهه من المعاني للعلاقة الجامعة بينهما. فكما أن الجسم إذا مرض قيل له سقيم ضعيف فهو ضد الجسم الصحيح المعافى، هكذا الحديث إذا تخلف عنه شرط من الشروط فلا يعود صحيحا، هكذا الحديث إذا تخلف عنه شرط من الشروط التي تشترط في الصحيح لا يعود صحيحا، يعود سقيما أي ضعيفا، فاستعير له الضعف من الأجسام ووصف به هو وهو معنى من المعاني، فهذا من باب الاستعارة وهو استعمال اللفظ في غير ما هو فيه في الأصل لعلاقة المشابهة بينهما. فأنت الآن كل واحد منا يعرف إذا قال القائل للمداحين قطعت ظهر أخيك أو عنق أخيك، هل ذبحه؟ ذبحه بالسكين؟ لا، لكن لما كان المدح مهلكا للممدوح إذا كان أمامه في دينه أشبه من يهلك بالذبح بالسكين، فاستعير الذبح والقطع من السكين للأجسام إلى ذبح الدين وهو معنى من المعاني، استعرناه من هنا ووضعناه هنا بجامع الإماتة والإهلاك في كل، فهذه استعارة. فأول شرط اتصال السند، اتصال السند، فلا بد أن يتصل الإسناد من المحدث إلى المحدث عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد انقطاع. فهذا الشرط الذي هو الاتصال يخرج به جميع أنواع الانقطاع، فكل ما لم يتصل سنده فهو ضعيف ليس بصحيح، فالمنقطع والمرسل والمعضل هذه كلها ضعيفة، إذ المتصل ضد لها جميعا، وما كان بهذه الصفات فإنه ضعيف. وهكذا يلحق بها ما كان ظاهره الاتصال ولكن عند التحقيق يظهر فيه علة الانقطاع لذوي المعرفة والاختصاص، كالمدلس فإنه منقطع في الحقيقة وإن كان ظاهره الاتصال، المدلس ممن لا يحتمل تدليسه، هذا ظاهره الاتصال وهو في الحقيقة منقطع عند أولي التحقيق أصحاب المعرفة، فهذا يلحق أيضا بهذه المنقطعات فإنها تخرج عن الصحيح. وأما قوله والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري فهذا سنناقشه في حينه، لأنه سيأتي الكلام على المعلقات عموما وعلى المعلقات في البخاري خصوصا، فهو الذي أكثر منها رحمه الله تعالى في صحيحه. وقوله بنقل عدل هذا هو الشرط الثاني، فالشرط الأول اتصال السند والشرط الثاني عدالة الناقل، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، هذه هي العدالة، استقامة دين المرء واستقامة مروءته، وإن شئتم أن تقولوا ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة فهو بمعناه لا فرق، فلا بد أن يكون الناقل عدلا، والعدل هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى حيث قال في الاحتراز خرج به من في سنده من عرف ضعفه، الضعيف ليس بعدل، وعدالته هنا من ناحية الضبط أو جهلت عينه أو حاله، يعني مجهول العين أو مجهول الحال، فجهالة العين وجهالة الحال يخفى بها علينا الناقل الذي اشترطنا فيه العدالة، فمن جهلت حاله هو من روى عنه اثنان لكن لم تعرف حاله، وأما جهالة العين فهذا من لم يروي عنه إلا واحد فقط فبقي في جهالة العين لا يعرف، وسيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل في مسألة الجهالة كما وعد الشارح بإذن الله تبارك وتعالى. فإذن هذان شرطان: أول شيء اتصال السند، لا بد أن يكون الحديث متصل الإسناد، والثاني لا بد أن يكون عدلا هذا الناقل، رجال الإسناد لا بد أن يكونوا عدولا. فالعدالة هي ملازمة هذا الذي ذكرنا، التقوى والمروءة، أو استقامة الدين والمروءة. فمن استقام دينه ومروءته وثبت ضبطه الذي سيأتينا فهو عدل، لأن من عرف ضعفه كما قال الشارح، الضعف ليس هنا متعلق بما بالدين، متعلق بالضبط، إلا في حق من ضعف ببدعته، في حق من ضعف ببدعته حينما يروي ما يؤيد بدعته، فحينئذ تتوقف في رواية حديث من هذه حاله حتى تتأكد منها، وسيأتينا أيضا التفصيل فيها عند الرواية عن أهل البدع والأهواء، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ضابط، أي حازم الفؤاد، بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهملة.
هذا ضبط الفؤاد. نعم.
أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن، لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، أو من حفظه المختل فيخطئ. إذ الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فالأول هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب. وهذا، أعني الضبط، هو ثالث الشروط، هو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور، حيث جعلوا كلا من الضبط والعدالة غير مستلزم للآخر، وعليه مشى المصنف، وقال إنه احترز به عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ، راو مغفل كثير الخطأ في روايته، وإن عرف بالصدق والعدالة. ويتأيد بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل روايته، ولذلك تعقب المصنف الخطابي في اقتصاره على العدالة، وانتصر شيخنا للخطابي حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها، لكن قال في موضع آخر مما ظاهره المخالفة: إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة، وهو الضبط، إنما هو اصطلاح لبعضهم ويمكن التئامهما. وعلى كل حال، فاشتراطه في الصحيح لا بد منه، والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط خاصة هنا، لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، وكأنه اكتفى بذكره بعد، وإن تضمن كون الحد غير جامع.
نعم. الشرط الثالث أن يكون راوي الحديث الصحيح ضابط الفؤاد، وضبط الفؤاد هو حزمه، وحزم القلب الذي هو الفؤاد المراد به اليقظة والإتقان، اليقظة والإتقان، فيكون يقظا متقنا لما سمع، يستحضره متى شاء في أي وقت شاء، لا يتغير في روايته له، يعني لا يخطي، يحدث به اليوم ويحدث به بعد سنة ويحدث به بعد 10 سنين كما حدث به أول وهلة، فهو ضابط له حفظا. هذا هو ضبط القلب، حزم القلب، متيقظ متقن، يستحضر الحديث متى شاء يحدث به من غير زيادة ولا نقصان، فإن التلون في الرواية، اليوم يحدث به على وجه وغدا يحدث به على وجه آخر، هذا دليل على أن ضبطه مختل. هذا هو ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب فإنه تبع وداخل في هذا، إذا كان يحدث من كتاب فضبط الكتاب أن يصون كتابه عن تطرق الخلل إليه منذ أن سمع هذا الحديث وكتبه في كتابه إلى أن يحدث به ولو مرة فيصون كتابه فلا يعيره حتى يحدث به، فإذا حدث به وانتشر عنه هذا الحديث من كتابه لا بأس بعد ذلك، لأنه لو أدخل عليه فيه تبينه الناس، تبينه أهل العلم والمعرفة، فلا بد من حفظ الكتاب ومن صون الكتاب الذي سمع فيه من حين سمع إلى أن يحدث به. وقوله رحمه الله وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب يشير إلى الخلاف الوارد، يشير إلى الخلاف الوارد في المسألة، وسيأتينا في أنواع التحمل والأداء، سيأتينا في طرق التحمل الثمانية إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة مفصلا بإذن الله. فإذا الضبط ضبطان، ضبط صدر وهو حفظه وإتقانه لمحفوظه بحيث يستحضره متى شاء يحدث به كل مرة كأختها، لا يتغير فيها ولا يختلف حفظه ولا يتلون، هذا هو ضبط الصدر. وأما ضبط السطر وهو الكتاب فسمعتموه. والفصل بين الضبط والعدالة هو الذي عليه العمل، يقول الشارح وهو طريق المصنف واختيار الناظم، طريق المصنف الشارح واختيار من؟ الناظم، حيث إنه لا بد من الفصل بين الاثنين، بين العدالة التي تقدم الكلام عليها ويخرج بها من جهلت عينه أو حاله أو عرف ضعفه، وهذا معنى قولنا إن الضعف هنا المراد به الدخول في الضبط لا في استقامة الدين والمروءة، على ما سيأتي هذا هو الآن جاء. فيقول إن المصنف احترز به عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ، هذا عائد إلى الضبط، إلى حزم الفؤاد وحفظ الكتاب. ومن عرف بالصدق والعدالة هذا الذي ارتفعت عنه إيش؟ الجهالة، جهالة العين أو جهالة الحال. وقد انتصر الشارح للناظم وأيده بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. وحكى رحمه الله تعقب المصنف يعني الناظم العراقي في شرحه التبصرة تعقبه الخطابي حينما اقتصر على العدالة في شروط الصحيح ولم يشترط إيش؟ ولم يشترط الضبط، فقال إنه تعقبه. وانتصر الحافظ ابن حجر للخطابي حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها، من أوصاف إيش؟ العدالة، يعني داخل فيها، فما يحتاج إلى فصل. الحافظ ابن حجر شيخ السخاوي انتصر للخطابي في تعقب الحافظ العراقي عليه حينما قال إن الخطابي لم يفصل بين العدالة وبين الضبط، فجاء عندنا الحافظ ابن حجر ينتصر لمن؟ ينتصر للخطابي، وذلك بجعله للضبط من أوصافها، من أوصاف إيش؟ العدالة. أورد عليه تلميذه السخاوي قال لكن قال في موضع آخر، يعني أي نعم يعني ابن حجر، مما ظاهره المخالفة، إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم، وهذا هو التحقيق، اصطلاح لبعضهم، هؤلاء هم أهل التحقيق، لأن العدالة في الحقيقة ما ذكرنا استقامة الدين والمروءة، أليس كذلك؟ هكذا عرفوها. فإذا كان استقامة الدين والمروءة فالإتقان خارج، أليس كذلك معي يا أبنائي؟ إذا كنا كما سبق الآن نعرف العدالة بأنها استقامة الدين، يعني من المفسقات الكبيرة وهي الكفر والردة أعاذنا الله وإياكم، وسيأتينا إن شاء الله في أسباب الطعن في الراوي، واستقامة إيش؟ المروءة من خوارمها، من خوارم المروءة، فحينئذ الضبط بابه باب آخر لا يدخل في خوارم العدالة هنا على هذا المعنى إلا الكذب، فخفة الضبط لا تدخل، أليس كذلك؟ طيب، وسوء الحفظ لا يدخل في العدالة، خفة الضبط لا تدخل في العدالة إذا فسرناها بأنها استقامة الدين والمروءة. أيضا سوء الحفظ لا يدخل، عندنا خفة وعندنا سوء، سوء الحفظ أكثر، هل هذا يدخل في العدالة؟ فإذا يتأيد بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط. فهنا السخاوي ينتصر لمن؟ ينتصر للناظم، ينتصر للناظم العراقي الذي تعقب من؟ تعقب الخطابي في ذلك. فعلى كل حال كما قال رحمه الله اشتراطه في الصحيح، يعني في شرط الحديث الصحيح، لا بد منه، لا بد منه. نعم أعد علينا وعلى كل حال.
قال رحمه الله وعلى كل حال فاشتراطه في الصحيح لا بد منه.
نعم.
والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل.
نعم.
وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط.
نعم، إذا قلنا بهذا ضابط الفؤاد معناها الإتقان، فالمراد بهذا التام الضبط، التام الضبط. وإذا قلنا التام الضبط خرج خفيف الضبط، خرج خفيف الضبط كما هو مفهوم من الإطلاق الكامل. نعم.
خاصة هنا، لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، وكأنه اكتفى بذكره بعد، وإن تضمن كون الحد غير جامع.
نعم، يقول لا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط. الضبط موجود عند صاحب الحديث الحسن، صدوق خف حفظه قليلا، ليس هو تام الضبط، ليس هو تام الضبط. فخرج بهذا إذا قلنا إن الضبط المراد به الضبط الكامل. لكن إذا جاءه العاضد حسن لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته صار صحيحا لغيره، هو لم يتطرق لهذا وإنما اكتفى بذكره بعد. الحسن لغيره سيأتي في الضعيف إذا تعددت طرقه. يقول وإن تضمن كون الحد غير جامع، يعني على هذا إذا فصلناه هذا التفصيل يكون الحد غير جامع، يعني غير جامع للمحدود، للمعرف في هذا الباب، وهو من؟ أي نعم. ثم
قال رحمه الله ثم إنه لا بد أن يكون ناقلا له عن مثله، يعني وهكذا إلى منتهاه،
يعني عدل تام الضبط. ما نحن قلنا الإطلاق محمول هنا على الكامل الذي هو تام الضبط، إذن فلا بد أن يكون العدل الضابط ناقلا عن مثله، عن مثله، بنقل عدل ضابط عن مثله، ها مؤتمن. نعم. فإذا جاءك البيت بيت آخر من نظم آخر، فلا بد حينئذ من أن يكون الناقل عدلا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون عن ضابط مثله. نعم.
سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي.
نعم.
أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوه، وإن كان القصد هنا الأول وما عداه يدخل ضمنا، ولكن قد يدعى
المقصود الأول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بد أن يكون ناقلا له عن مثله، يعني وهكذا إلى منتهى، يعني اتصال الإسناد. سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع، أو إلى الصحابي هذا هو الموقوف، أو التابعي وهو المقطوع. نعم. أو إن شئت أن تقول الموقوف على التابعي، كله صحيح إن قلت مقطوعا وسكت، فمعروف أنه قول التابعي. وإن أردت غير ذلك وقلت موقوف على الحسن على ابن سيرين، هو لأنه قول التابعي. يقول وإن كان القصد هنا الأول، يعني المنتهى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون ناقلا له عن مثله، يعني إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي أو قال وإن كان المقصود الأول، يعني لا بد أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. وإن كان الموقوف، إذا أردنا أن نبحث في الموقوفات داخل فيه. نعم. وهكذا المقطوع، وهو الموقوف على من؟ على التابعي، داخل فيه في اتصال الإسناد. فمثلا أنت حينما يقول لك قائل هذه المسألة الحجة فيها ما جاء عن التابعين فلان 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 فلان، فأنت تأتي تقول أما الحسن فضعيف إليه، وهكذا ابن سيرين في الإسناد ضعيف، هكذا سعيد بن المسيب، لكن فلان 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 صح عنهم. فأنت الآن تعمل اتصال الإسناد فيما نقل عن التابعي ولا لا؟ أليس كذلك؟ وهكذا لو احتج بموقوف فقيل هذه المسألة الحجة فيها من؟ الحجة فيها قول عمر رضي الله عنه، ويسوق لك الأسانيد إلى عمر، تقول هذا الإسناد إلى عمر ضعيف فيه فلان، هذا الإسناد إلى عمر ضعيف غير متصل، هذا الإسناد إلى عمر صحيح، رواه مثلا سعيد بن منصور في سننه كما هو مشهور في أن عمر رضي الله عنه كان مثلا كان يغتسل بالحميم ويتوضأ منه، يعني الماء المسخن. فأنت هنا أعملت الاتصال فيما؟ في الموقوف على الصحابي، بحثت عن إسناده وصححت هل هو موقوف وإلا حققت هل هو هذا الموقوف صحيح الإسناد متصل ولا غير صحيح. فيقول المقصود بهذا إنما هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، وإن كانت هذه الأصناف موقوف التابعي الذي هو المقطوع، موقوف الصحابي، نعم يدخل ضمن هذا، فتقول هذا الأثر موقوف صحيح وهذا الأثر ضعيف وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، وأنه قد فهم مما قبله، ولذلك حذفه شيخنا في نخبته لشدة اختصارها من غير ما، أي من غير.
نعم، يقول قد يدعي مدعي أن زيادة عن مثله يرويه عدل ضابط عن مثله، قال قد يدعي مدع أن هذه الزيادة عن مثله مجرد توضيح، وأنه قد فهم مما قبله، يعني من قوله إيش؟ متصل الإسناد عن مثله. قد يقول قائل إن قولنا عن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني زيادة توضيح وليست شرط، لكن الحقيقة أنها ليست كذلك، لا بد من هذا، لا بد أن يكون عن مثله. وقد يحذف مثل هذه الأشياء عند الاختصار إذا كان فيها ريحة دلالة عليها، إذا كان الكلام يدل عليها ولو من ناحية قد يحذف عند الاختصار، والحافظ مشى في اختصاره على هذا، فكونه مشى على هذا لا يدل على أن هذا غير مشترط، كونه مشى على هذا للاختصار مكتفيا بأن اللفظ يدل عليه أو يحتمله لا يمنع من أن ننص عليه عند البسط، فهذا وقت البسط وذاك وقت الاختصار. فنحن حينما نعرف الصحيح نقول هو ما رواه عدل تام الضبط. طيب الحافظ قال هنا تام الضبط، وفين هنا؟ ما فيه تمام الضبط أبدا، لكنه يحتمله كما تقدم معنا من قول الشارح رحمه الله فهم من الإطلاق المحمول على الكامل. فالضبط هنا ما ذكر فيه كلمة تام، هل ذكرت عندنا في اللفظ؟ ما ذكرت، فقال هذا محمول على الكامل لأنه مفهوم. فهكذا أيضا الحافظ هناك اختصر وقال هذا محمول على كذا لأنه مفهوم، لكن وقت البسط لا بد منه. فأنت تقول ما رواه عدل تام الضبط ليخرج به من خفيف الضبط وهو صاحب الحديث الحسن، ثم قال إيش؟ بسند متصل. نعم هاتي.
قال رحمه الله: من غير ما، أي من غير شذوذ وغير علة قادحة، وهذان الرابع والخامس من الشروط وسيأتي تعريفهما.
نعم.
وهما سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما.
نعم، السلبي هو اشتراط النفي، والإيجاب هو اشتراط الوجود. السلب هو اشتراط النفي، لا يكون كذا لا يكون كذا لا يكون كذا، هذا سلب. والإيجاب هو اشتراط الوجود، أن يكون عدل وتام الضبط، هذا لا بد من وجوده ولا لا؟ أليس كذلك؟ وأن يكون بإسناد متصل، أليس كذلك؟ هذه كلها لا بد من وجودها. حينما تقول من غير ما إيش شذوذ، هذا نحن نقول لا بد من انتفائه، لا بد من انتفائه، فنسلب عنه إيش الشذوذ ونسلب عنه العلة القادحة. فالسلب هو النفي والإيجاب هو الوجود. ولذلك تعلمون كما مر معنا ممن كانوا معنا في الدرس في العقيدة في الصفات أن المبتدع طريقتهم في الصفات طريقة السلوب، ألا يكون كذا ولا كذا، لا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بهذه الطريقة، ليس بجسم ولا عرض ولا هذه ما هي كلها صفات ينفونها عن الباري، ينفونها عن الباري، هذه الصفات السلبية، ألا يكون جسما ولا عرضا ولا جوهر وليس بكذا وليس بكذا، كلها عندهم طريقتهم طريقة السلب. السلب هو نفي الشيء عن الله، ولكن الإيجاب التي هي طريقة القرآن والسنة وهي إثبات الصفات أن يكون كذا وكذا 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 وكذا، موصوف الباري سبحانه وتعالى بأنه كذا وبأنه كذا وبأنه كذا، فهذا هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هذا لا يعرفونه. فطريقتهم طريقة السلوب، يسلبونه من الصفات التي لا تجوز عليه ويلحقون بها الصفات التي أوجبها لنفسه بسبب تخيلهم وتصورهم للتشبيه فينفونها عنه سبحانه وتعالى. أما طريقة أهل السنة فهي طريقة نفي وإثبات، فالنفي هو السلب والإثبات هو الإيجاب. فإذا شرط الشذوذ وشرط العلة هذان شرطان عدميان، يعني نشترط عدم وجودهما، شرطان عدميان نشترط عدم وجودهما في الصحيح، فإنهما إذا وجدا فيه أعل بهما فلا يعود صحيحا، أعل بهما فلا يعود صحيحا. فحينما تقول هذا الحديث شاذ، هذه علة، وهذا الحديث فيه كذا من العلل الخفية القادحة، فيه مثلا تدليس فلان، وفلان معروف بما بالتدليس وممن لا يحتمل تدليسه، فهذه علة ولا لا؟ هذا هو علة قادحة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخدش ذلك عدم ذكر الخطابي لهما إذ لم يخالف أحد فيه،
يعني في الشذوذ والعلة لما اشترطناهما عدم الشذوذ وعدم العلة، حينما اشترطنا عدم الشذوذ وعدم العلة لا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما، يعني حينما عرف الحديث الصحيح كونه لم يذكرهما، يقول لا يخدش في ذلك. لماذا؟ إذ لم يخالف أحد فيه، يعني في هذا الباب في اشتراط عدم وجود العلة وعدم وجود الشذوذ، العلة القادحة والشذوذ. نعم.
بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله: وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء، حيث قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.
نعم.
إذ ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، فالكثير منه يختلفون فيه، والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به، ولذلك احترز بقوله كثيرا.
ولهذا جاء الاحتراز في العلة بقولنا قادحة، إذ ليست كل علة تذكر قادحة، وإنما الاحتراز من العلة القادحة أو علة قادحة فتوذي، هذه العلة القادحة التي يحترز عنها. وإذا كان الكلام في هذا الباب بين المحدثين وغيرهم فالمعول فيه على أهل الفن، وهم المحدثون وهم أهل الشأن وهم الملاحظون لأصولهم، أصول إيش؟ أصول الحديث. فلا يكون الحديث صحيحا إلا إذا مشى على رسم المحدثين. نعم.
قال رحمه الله: ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا.
نعم، يعني هذا الآن من العلل المختلف فيها، من المسائل المختلف فيها، يعني العلل التي أعلت بها بعض الأحاديث وحصل فيها خلاف، يعني هل هي قادحة أو غير قادحة. هذه صورة يمثل بها ليحقق قوله المتقدم هذا غير جار على نظر الفقهاء. فالآن يذكر لك صورة ليبين بها هذا الكلام، يوضح بها كلامه. نعم.
ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا.
أو أكثر عددا، إذا حدث هذا الراوي المحدث بحديث ما عن شيخه، فجاء هذا الراوي بهذه الرواية عن شيخه، جاء زملاؤه في الرواية عن شيخه وهم أكثر عددا وأضبط حفظا وأكثر ملازمة. كم الآن عندنا؟ ثلاثة أشياء. مثلا تلاميذ الزهري، جاء واحد منهم وتفرد، والثقات الذين هم أضبط منه وهم في عددهم أكثر منه وهم في الملازمة للزهري أكثر منه، فلم يذكروا هذا الحديث، لم يذكروا هذا الحديث أو هذه الزيادة فيه مثلا. فإذا أثبت هذا الراوي الذي هو دونهم وبمفرده وهم جمع هو في حفظه شيء، أو حافظ لكن في مقابل من هو أحفظ منه وهم أيضا أكثر ملازمة للشيخ منه، بمعنى حينما نقول أكثر ملازمة بمعنى أنه لا يغيب عنهم من حديثه، لو كان هذا الحديث أو كانت هذه الزيادة في الحديث عن هذا الشيخ لكانوا رووها. وهذا الذي يعبر عنه المحدثون بقولهم أين فلان وفلان 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 من كبار تلاميذه، نعم، وأحفظ تلاميذه وأكثر تلاميذه ملازمة له، أين هم من هذا الحديث أو من هذه الزيادة؟ هذا هو المراد. واضح يا أحبتي؟ أرجو أن أكون قد وضحت. نعم.
قال رحمه الله: أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولية يقولان المثبت مقدم على النافي.
هذه قاعدة من؟ قاعدة الفقهاء والأصوليين، يقولون هذا أثبته ثقة خلاص مقدم على النافي، لكن أهل الحديث يقولون لا. هات، ماذا يقول؟
يقولان المثبت مقدم على النافي
يعني
فيقبل.
جنس الأصوليين، جنس الأصولي جنس الفقيه، يقولان يعني الأصولي والفقيه ولو كانوا ألوفا هذا مثبت والمثبت مقدم على النافي، فيقبلون هذه الزيادة مطلقا. تمام. وسيأتينا في مبحث زيادات الثقات، فاحفظوا هذا لذاك، سيأتينا في مبحث زيادات الثقات فأنتم تحفظون هذا لذاك. نعم، فيقولان المثبت مقدم على النافي، وإذا كان مقدما على النافي تقبل زيادته ولا لا؟ تقبل. هذا عند من؟ على رأي من؟ الفقهاء والأصوليين، وسيأتينا ذكره بنصه هناك مرة أخرى إن شاء الله، إن متعنا الله وإياكم في الحياة، ونسأل الله أن يمتعنا تمتيعا حسنا وأن يحيينا ما كانت الحياة لنا خيرا وأن يتوفانا ما كانت الوفاة لنا خيرا. نعم.
قال رحمه الله: والمحدثون يسمونه شاذا.
والمحدثون يسمونه شاذا. نعم.
لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين.
نعم، المحدثون يسمون هذا شاذا يعني منفرد، شذ عن إخوانه. إخوانه من هم؟ تلاميذ هذا الشيخ الذين هم أحفظ وأكثر عددا وأكثر ملازمة، فانفرد هو عنهم بهذه الزيادة، انفرد عنهم بهذه الزيادة، فلذلك فسروا الشذوذ، يعني أهل الحديث فسروا الشذوذ المشترط نفيه، فسروه بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه، يعني إما عددا أو صفة، أرجح في العدد أكثر أو في الضبط عند تعسر الجمع، فحينما يتعسر الجمع يقول هذه الرواية شاذة. كيف؟ إذ خالف هذا فيها من هو أولى منه عددا وضبطا ووصفا، وهو ملازمتهم لهذا الشيخ أكثر منه. نعم.
قال رحمه الله: ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور،
وهو أبو الأصول رحمه الله، أبو علم الأصول، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، ولا لا؟ فهذا أول من دون في علم الأصول، وافق من؟ وافق المحدثين، وافق المحدثين ووافقهم، الضمير إلى أقرب مذكور، والمحدثون يسمونه شاذا، ووافقهم، وافقهم الشافعي لأنه منهم، لأنه رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، بل بين الأمور، جمع بين الفقه والحديث والأصول، فأما الفقه فهو إمامه، وأما الحديث فانظروا إلى القواعد التي بثها فيه في كتابه الرسالة، في الرسالة، وأما ما يتعلق بالأصول فهو واضع أصول هذا العلم، أول من دونها في كتاب مكتوب هو الإمام الشافعي رحمه الله. فلما كان صاحب علم بالحديث، صاحب علم بالأصول وعلم بالفقه، مشى على طريقة المحدثين لأنه عارف بهذا وهذا، أما الأصوليون فغير عارفين بطريقة المحدثين، وهكذا الفقهاء لا يعرفون طريقة المحدثين ولا يلتفتون إلى مغزى ما أراده المحدثون في مثل هذا التعليل، حينما يقولون أين فلان وفلان 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 من كبار تلاميذ الزهري وحفاظ حديثه والملازمين له من هذه الزيادة، هذا يمشي عليه الشافعي رحمه الله، موجود في الرسالة وفي كثير من كلامه رحمه الله. فلكونه رحمه الله تعالى قد جمع بين هذا وهذا وهذا، عرف الصحيح في هذا، فوافق من؟ وافق المحدثين على اشتراطهم المذكور. نعم.
قال رحمه الله: بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
نعم صحيح، إذن الواحد يكون إيش؟ يكون شاذا. نعم،
أي لأن تطرق السهو إليه أقرب،
هذه هي العلة، ما يمكن 50 عندنا يأتي منهم واحد وتسعة 49 مخطئين، ما يمكن، إذ الغلط إنما هو متصور في جانب الواحد، أما الباقين لا، ما يمكن 10 كلهم مخطئون و11 مصيب، لا، وليس هكذا جزافا نقول هذا القول، لا، وإنما نقول هؤلاء التسعة أو هؤلاء العشرة هم كبار تلاميذ الزهري مثلا، وهم كبار الحفاظ لحديثه، وهم كبار الملازمين له، أين ذهبوا من هذه الزيادة في هذا الحديث حينما يرونه بدونها ويخالفهم هذا الواحد؟ إذن حتما لا بد أن يكون هذا الواحد هو المنفرد وهو الذي أخطأ لاحتمال الخطأ في حقه وبعده في حق الجمع، فكانت روايته شاذة. نعم،
أي لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير.
نعم،
وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد.
صحيح، نعم،
ومنها الحديث الذي يرويه العدل،
يعني من المسائل التي اختلف فيها من؟ الأصوليون والفقهاء مع المحدثين، مع المحدثين، فهؤلاء يرونها، أهل الحديث يرونها علة قادحة، وهؤلاء أهل الأصول وأهل الفقه لا يرونها قادحة. نعم،
ومنها الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعين مثلا عن صحابي، ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر، فإن الفقهاء
يرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه،
ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر، فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوز أن يكون التابعي سمعه منهما معا إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة له، كما سيأتي في ثاني قسمي المقلوب.
نعم،
وفي الصحيحين الكثير من هذا.
نعم، وبعض كمل،
وبعض المحدثين
تم. نعم،
وبعض المحدثين يعلون بهذا مستمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة، والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا،
مترددي
أحد المتردد فيهما ضعيفا، بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة.
نعم، الآن هذه صورة ثانية ضربها للمسائل التي اختلف المحدثون فيها مع الفقهاء والأصوليين، حيث الأصوليون هذه المرة بالعكس يرونها علة قادحة، وهكذا الفقهاء، وأما المحدثون فلا يرونها علة قادحة. لا يرونها علة قادحة. مثالها الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي عن أبي هريرة مثلا، ويرويه أيضا عدل ضابط مثل الأول سواء عن هذا التابعي بعينه مثلا عن من؟ عن الحسن. الأول يرويه عن الحسن والثاني يرويه عن الحسن، فالأول عدل ضابط ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي الذي هو الحسن، لكنه يجعله من مسند من؟ من مسند مثلا عائشة. الأول جعله من مسند أبي هريرة، فإن الآخر هذا خالفه وافقه في التابعي الذي هو الحسن لكن جعله عن عائشة، وذاك جعله عن أبي هريرة مثلا. فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما، يعني سمعه من هذا وسمعه من هذا، إذا لم تقم قرينة مانعة من هذا، إذا لم توجد القرينة المانعة يقول ما المانع أن يكون سمع من هذا وسمع من هذا. ثم يمرونه ويصححونه. بعض المحدثين وهم قلة لا يجعلون هذا إيش مقبولا، وإنما يجعلونه معلولا، فيقولون هذا الاضطراب يعني من هذا الراوي، لا من هذا الراوي الذي رواه، لا التابع ما له دخل، من هذا الراوي تبع التابع مثلا، هذا الاختلاف منه حيث جاء هنا ورواه إيه وخالف فيه فجعله عن صحابي آخر، هذا دليل على اضطرابه وعدم ضبطه في الجملة، فلا يقبلونه ويردونه. فحينما يروي هذا العدل عن التابعي عن أبي هريرة ويأتي آخر وهو عدل ويرويه أيضا عن التابعي نفسه لكن يجعله عمن؟ يجعله عن عائشة، يقولون هذا لا، هذا يدل على الاضطراب، هذا يدل على الاضطراب. أما أهل الحديث أكثر أهل الحديث فإنهم يجعلونه مقبولا إذا لم تقم القرينة، إذا لم تقم القرينة، يعني إذا كان معروف بالرواية مثلا عن سعيد ابن المسيب ومعروف بالرواية عن الحسن، ما المانع؟ ما في مانع إذا رواه عن هذا ورواه عن هذا، روي عنه عن هذا وعن هذا، إذا لم تقم القرينة المانعة لا يردونه. نعم هذا صحيح، وسواء كان في التابع أو تابع التابع، وقل ما شئت بعد ذلك. فالشاهد أن مثل هذه العلل التي قد لا تكون قادحة لا يعل بها الحديث، فلأجل ذلك كله اشترطنا أن تكون العلة قادحة مؤذية لصحة الحديث. هذا التفاسير كلها أو الأمثلة كلها لأجل إثبات كلمة قادحة. نعم هذه الصورة. الآن مثلا أنا أذكر لكم حديث الزهري عن حفصة رضي الله تعالى عنها، رواية إسناده حدث به الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هكذا رواه جمع عن الزهري رحمه الله تعالى، ورواه عنه يا عمر رواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه عن الزهري. ثم جاء الطريق أخرى روى هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة، يعني هو ليس في الصورة هذه لكن في الترجيح هذا المثال، عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من التابعي ولا تابع التابعي؟ تابع التابعي عبد الله بن أبي بكر بن حزم، رواه عن التابعي الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع أيضا ابن حزم، ما هو ابن حزم صاحب الفصل، جاء ابن حزم فرواه عن سالم مباشرة، ما هو واحد تابع تابعي يروي عن التابعي وهو الزهري، والزهري من صغار التابعي روى عنه، والحديث ساقه بحذف من؟ بحذف الزهري. طيب هذا ابن حزم هو قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز أليس كذلك؟ بلى، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، والزهري أين؟ الزهري فين؟ في المدينة. وسالم أين؟ في المدينة. فحينما يرويه على الوجه الأول ويرجع يرويه على الوجه الثاني ألا يحتمل أنه قد رواه أولا نازلا حينما لم يكن لقي سالم بن عبد الله بن عمر وروى عنه ولا لا؟ ثم لقي بعد ذلك سالم بن عبد الله بن عمر يعيش معه في المدينة، ما في قرينة تمنع من أن يلقاه، فحينئذ هو أحد الثقات الأثبات الوجهاء الرفعاء، هكذا قيل فيه، أحد الثقات الأثبات الرفعاء الوجهاء، هو قاضي المدينة. ورواه أولا عن الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مرة ثانية بدون الزهري، رواه هو مباشرة بن حزم قاضي المدينة، عبد الله بن أبي بكر بن حزم رواه عن سالم مباشرة. هل قرينة هذه كونه في المدينة وكون التابعيين في المدينة سالم بن عبد الله بن عمر والزهري في المدينة، ألا يحتمل أن يكون سمعه على هذا وسمعه على هذا؟ واضح الصورة يا أبنائي؟ وضحت الصورة؟ وضحت. فإذا قامت قرينة تدل على قبول الأمر وإمكان الجمع مشى، فهذا عند المحدثين صحيح. إذا لم تقم قرينة على هذا فلا يتوقف فيه. إذن فليست كل علة قادحة، فلا بد حينئذ من أن نعود إلى الشرط، وهو أن لا تكون العلة قادحة، فإن كانت قادحة آذت الحديث في صحته، أما إذا لم تكن قادحة فلا تؤذي. ولذلك قال أو علة قادحة فتؤذي، فاشترط أن تكون العلة قادحة. فأكثر هنا المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما ولا لا، من هذا ومن هذا، مثله تماما في تبع التابعي، يجوز أن يكون سمعه من التابعي الأول وهو من الزهري عن التابعي الذي فوقه وهو سالم عن عبد الله، ويجوز أن يكون سمعه بعد ذلك عن التابعي الأعلى وهو سالم بن عبد الله عن أبيه، بدليل أن هذين التابعيين وهما الزهري وسالم كلاهما في المدينة، والثاني أن هذا القاضي قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز فهو يعيش معهما وهو ثقة ثبت وهو أحد الوجهاء الرفعاء، فلا مطعن في ضبطه وحفظه. فإذا الطريق الواحدة أو الوحيدة التي يمكن الجمع بها أن يقال إنه سمع من هذا أولا نازلا ثم رجع سمعه من سالم عاليا، فما المانع من ذلك؟ فكلاهما صحيح. واضح؟ اتضحت الصورة؟ نعم.
قال رحمه الله بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة.
هذا هو. إذن فالرد ليس بالعلة مطلقا، وإنما الرد بأن تكون العلة قادحة، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله أو علة قادحة فتوذي. نعم.
قال رحمه الله وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحة.
وأما
من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحة ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ، وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا، فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك، وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن، فالأحسن سد هذا الباب. وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، حيث قال لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر فتصريحه بالاشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أخف لا يسلم من انتقاد.
نعم. يقول رحمه الله وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا، يعني بحذف شرطي الشذوذ والعلة، يعني ما رواه عدل ضابط بسند متصل ولم يذكر العلة ولا الشذوذ. قال من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية هذا صحيحا إنما قال به بالاسترواح، يعني ميلا منه للأخذ بالظاهر، رواه عدل ضابط وإسناده متصل، فحكم على الحديث بالصحة بهذه الشروط الثلاثة فقط ولم يراعي الشذوذ والعلة. هذا في الحقيقة إنما هو استرواح، وهو يعني ميل إلى الظاهر حكم حكما سطحيا كما تقولون اليوم في لغتكم، حكم سطحي ظاهر استروح إلى هذا فحكم. فلو جاء من يخالفه من المحققين ففحص وأمعن النظر وتتبع الطرق فظهرت له علة في هذا الحديث تنفي صحته، فحينئذ القول قوله، القول قوله. يقول رحمه الله: وبناء على هذا فالأحسن هو سد هذا الباب، يعني ألا نأخذ إلا بما استقر عليه الإصطلاح. هذا هو معنى قوله، يعني فالأحسن سد هذا الباب يعني بما استقر عليه الإصطلاح من أنه لا بد من مراعاة اشتراط نفي الشذوذ ونفي العلة. هذا معنى قوله فالأحسن سد هذا الباب، يعني أنه لا بد من مراعاة ما استقر عليه الإصطلاح في تعريف الحديث الصحيح من انتفاء العلة أيضا وانتفاء الشذوذ ثم أورد على نفسه إشكالا وأجاب عنه. ما هو الإشكال؟ يقول: وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن، يعني ابن الصلاح صحح قول من قال بصحة المتن بالشروط الثلاثة. يعني ما تقولون هذا ابن الصلاح ما هو محدث؟ طيب، يقول: وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن ممن؟ من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، يعني من غير أن ينظر في العلة والشذوذ، حيث قال: لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر. هذا هو الإشكال. يقول: الآن ابن الصلاح وهو أحد علماء الحديث يشعر كلامه بظهور وصحة حكم من حكم بصحة المتن بهذه الشروط الثلاثة، تمام؟ يقول ابن الصلاح أشعر كلامه بأن حكم من حكم بصحة المتن على الحديث بوجود هذه الشروط الثلاثة فقط إذا كان إماما معتمدا، يقول حكمهم صحيح. الآن يرده السخاوي بكلام ابن الصلاح نفسه، يقول: تصريحه بالاشتراط يدفعه. يعني أنتم لو احتج محتج علينا من المحدثين بأنه يكفي أن نقول رواه عدل وضابط ومتصل السند، يكفي هذا في الحكم على الحديث بالصحة، وابن الصلاح أصلا وهو منكم محدث وهو إمام علوم الحديث والمن جاء بعده عيال على كتابه، قال إذا كان من إمام معتمد يكفي، استروحوا إلى ابن الصلاح وإلى كلامه. يقول: أنا أرد عليكم بابن الصلاح، أنا أرد عليكم بابن الصلاح، فإن ابن الصلاح قد صرح باشتراطه، يعني حينما عرف الحديث الصحيح ألا يكون شاذ ولا يكون معل، ابن الصلاح قد صرح بالاشتراط، وإذا كان كذلك فنحن نأخذ بما بالاشتراط، نحن نأخذ بالاشتراط ونسد هذا الباب لأنه لا ينضبط. أما الذي استقر عليه الإصطلاح فهو الذي ينضبط، الذي استقر عليه الإصطلاح هو الذي ينضبط. كيف نقول؟ الآن يقول من إمام معتمد، طيب من هو الإمام المعتمد؟ يأتيك هذا يقول لك هذا إمام معتمد، ويأتي ثاني يقول لك لا هذا ليس بمعتمد، المعتمد هو فلان، ما ينضبط لك هنا. إذن قطع المسألة وسد الباب هو بتطبيق ما استقر عليه الإصطلاح شروط المصطلح في هذا المعروفة، أن يرويه عدل تام الضبط بسند متصل من أوله إلى آخره، هذا هو السند المتصل عن مثله، هذا مثله العدل من غير ما شذوذ ولا علة، فحينئذ يسلم لك هذا التعريف وتطبقه تطبيقا صحيحا. نعم نعم.
قال رحمه الله:
وكذا
لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك.
نعم،
بل لا بد من
هذه صورة أخرى. يقول: لا ينبغي لك أنت أيها المحدث الحكم بالانقطاع، يعني في هذا الإسناد، تمام، أو بجهالة هذا الراوي المبهم مثلا عن شيخ، لا تقطع بالانقطاع بمجرد وقوفك على هذه الطريق الواحدة، فإنه ربما كان للحديث طرق أخرى، فحينئذ لا بد من النظر. نعم،
بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا من طريق آخر،
يعني معينا الراوي المبهم. متصلا هو الأول متصل لكن في إسناده مبهم، الثاني الآن متصل، حينما تفتش وتمعن النظر تجده متصلا معينا مسمى، من هو هذا الراوي؟ نعم،
فيعطل بحكمه الاستدلال به
أو يعطل، إذا كان في الضم جميعا فيعطل بحكمه الاستدلال به. نعم،
فيعطل بحكمه الاستدلال به.
نعم،
كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل.
إذن فلا بد من النظر إذا جاء الحديث متصلا وفيه راو مبهم، راو مبهم، فإذا جهلت هذا الراوي المبهم أنت لا تطلق الحكم، لكن لو أردت أن تقول هذا الإسناد فيه ضعف هذا الإسناد ماشي، لكن أن تحكم مطلقا لا، لا بد لك من أن تنظر وتفتش حتى تستنفذ طاقتك، فإذا استنفذت طاقتك ولم تجد حكمت عليه بعينه. لماذا؟ قال لأجل ألا يورد عليك فيما بعد فيوجد هذا الراوي المبهم في هذا الإسناد قد عين من طرق أخرى، فأنت حينما تحكم عليه بأنه منقطع عطلت الاستدلال به، عطلت الاستدلال به، فكأنه يقول لك لا تستعجل، فمجرد الإبهام للراوي لا يقضى به مباشرة، تأنى. ولأجل هذا احتاجوا إلى البحث في المبهمات فجعلوها نوعا من أنواع علوم الحديث، وألفوا فيها المؤلفات في المبهمات، فأجمعوا كتابا فيها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ العراقي الصغير ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي الكبير الناظم، وكذلك الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، فجمعوا هذا لنا نحن معاشر طلبة العلم وللعلماء كذلك يستفيدون منه معرفة الطرق التي جاءت مبهمة فيها بعض الأسماء والطرق التي صرحت بهذه الأسماء، فقد تكون صحيحة وقد تكون حسنة وقد لا يوجد لهذه الطريق المبهمة، يعني التي فيها راوي مبهم، لا يوجد لها طريق أخرى فتبقى على ما هي عليه. فإذا نستفيد من هذا أنه إن جاءنا مبهم نرجع إلى هذه الكتب التي قد تعب فيها الأئمة الحفاظ وكبار العلماء، علماء الحديث وحفاظه، نرجع إليها ونراجعها، فلا نستعجل. فإذا جاءت المسألة جهالة هذا الراوي المبهم نقول فيه راوي مبهم ما نعرفه من هو، نبحث، فإذا لم نجد حينئذ يأتي هذا، فلا نتعجل فيتعطل بسبب تعجلنا حكم الاستدلال به بهذا الحديث حينما نقول إنه ضعيف. نعم،
قال رحمه الله: على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحة، وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى والمرجوحية لا تنافي الصحة،
هذا بحث آخر للتكملة. نعم،
وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له، لا لكونه لم تصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ كما سيأتي في المعل، وهذا كما في الناسخ والمنسوخ
سواء.
وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء. قال: ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة في من ذلك، انتهى.
نعم، يعني هذا مبحث آخر لكن جاء به هنا للتكميل، يقول إن شيخه الحافظ ابن حجر مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا، وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى يعني هذا الشاذ وهذا إيش؟ يقابل الشاذ إيش؟ المحفوظ، يقابل الشاذ المحفوظ، ويقابل المنكر المعروف. فيقول إذا كان هذا الحديث قد حكمنا عليه بأنه شاذ، فغاية ما فيه أننا رجحنا رواية غيره، فيكون مرجوحا. الشاذ يكون إيش؟ مرجوحا، والمرجوحية لا تنافي الصحة، فيكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح الذي هو الأصح ولا يعمل بالمرجوح. هذا في الحقيقة بالنظر إلى الإسناد، بالنظر إلى الإسناد. الآن يقول لك إذا كان هذا شاذ وهذا غير شاذ، فغير الشاذ هو المحفوظ، والشاذ هو الذي صح سنده لكن ترك العمل به. فهذا أكثر ما فيه أنك حينما يتعارض هذا مع هذا تعمل بماذا؟ تعمل بالمحفوظ وتترك العمل بالشاذ. وإن صح سنده، إن صح إسناده يعني فيه رجل ثقة تام الضبط لكن خالف من هو أولى منه، هذا رسم الصحيح متوفر فيه، رواه عدل وضابط ومتصل الإسناد، لكن بقيت وما في علة إلا علة إيش؟ الشذوذ. بقيت عندنا علة الشذوذ، هو صحيح لكن هذا أصح منه. كيف أصح منه؟ يعني العمل عليه. إذا كان العمل عليه فذاك في الحقيقة وإن قيل صحيح الإسناد ومضعف بترك العمل به، مضعف بالشذوذ، وإن صح إيش؟ إسناده، وإن صح إسناده. وأما تشبيهه في الحقيقة له بالمنسوخ فهذا فيه نظر، تشبيهه له بالناسخ والمنسوخ هذا فيه نظر، هذا صحيح لكن ترك العمل به لأن الشارع صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه حديث آخر ينسخه، فلم يترك لأجل الإسناد وإنما ترك لأجل إيش؟ ترك لأجل النسخ في متنه، النسخ في متنه، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أليس كذلك؟ طيب الذي تمسه النار ويأتي إنسان يعمل بهذا الحديث، نقول ما هو مصيب وإن كان الحديث صحيحا لأنه نسخ. أما هذا ترك العمل به لعلة في الراوي حقيقة، لعلة في الراوي، وهي مخالفته لمن هو أولى منه إما عددا أو وصفا. فالتمثيل أنا عندي فيه نظر، تمثيل الناسخ والمنسوخ وتشبيهه بالشاذ فيه نظر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هات.
قال رحمه الله: ويمكن توجيه تنظير،
يعني الذي سبق معنا بين الفقهاء والأصوليين مع المحدثين. نعم.
ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق
تنظير يعني توجيه، التنظير هنا هو التوجيه الذي سبق معنا في نظر الفقهاء، قال بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله، وفيه ما نظر على مقتضى يعني وجهة نظر الفقهاء، فهو توجيهه لوجهة نظر الفقهاء. نعم.
الذي لم يفصح به بهذا، وهو أيضا شبيه، وهو أيضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص.
نعم.
وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجوب،
هذه مسألة أخرى دعك منها.
وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا.
الشذوذ حقيقة سبب للترك. نعم.
إما صحة أو عملا.
إيه، إما صحة ظاهر أمرها أو عملا بناء على التوجيه الأخير هذا الذي فيه ومال شيخنا. نعم.
بخلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتؤذي بوجودها الصحة الظاهرة.
فتؤذي
بوجودها الصحة الظاهرة.
نعم، العلة القادحة مؤذية. نعم.
ويمتنع معها الحكم والعمل معا.
نعم صحيح، يعني الحكم بأن هذا الحديث صحيح والعمل به، يمتنع معها الحكم للحديث بالصحة ويمتنع معها العمل به، هذا معنى قوله ويمتنع معها الحكم والعمل معا. معنى قوله ويمتنع معها، أي مع العلة القادحة المؤذية، الحكم والعمل معا، يعني الحكم للحديث بالصحة والعمل به. نعم.
وإذا تم هذا فبالصحيح في قول أهل هذا الشأن هذا حديث صحيح.
هذه هي الخلاصة حفظكم الله بعد الانتهاء من الكلام على شروط الحديث الصحيح الذي هو النوع الأول من أنواع أو من أقسام الحديث، هو القسم الأول من أقسام الحديث الثلاثة: صحيح وضعيف وحسن. فالصحيح الآن تمت شروطه، وهي أولا يرويه عدل، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة ما رواه عدل تام الضبط ما نحن قلنا يدخل فيه، ثم بسند سالم من الشذوذ سالم من العلة، وإذا تم هذا يعني تمت هذه الشروط. نعم،
وإذا تم هذا فبالصحيح في قول أهل هذا الشأن هذا حديث صحيح، وبالضعيف في قولهم هذا حديث ضعيف، قصد الصحة والضعف في ظاهر للحكم.
نعم، يعني حكموا على الحديث صحة وعلى الحديث الآخر ضعفا بناء على ما؟ بناء على ظاهر الأمر، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف الخمسة المذكورة. نعم، أو فقد شرطا من شروط القبول الذي هو الضعيف. نعم،
بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة،
هذا هو الصحيح.
أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره.
نعم،
كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصولين.
نعم،
والأصوليين، ومنهم الشافعي، ومنهم الشافعي مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقا وتجنبه في ضده.
نعم، يعني إذا ثبت. نعم، فإذا الكلام هذا إنما هو إذا تمت هذه الشروط، فنحن نحكم في الظاهر لهذا بالصحة، ونحكم في الظاهر لهذا بالضعف بناء على ما؟ بناء على الظاهر. نعم،
قال رحمه الله: لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو ضعفه، إذ القطع إنما يستفاد من التواتر أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادا.
نعم،
كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين.
نعم،
وأما ما ذهب
من
وأما من ذهب كحسين الكرابيسي وغيره إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع، لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت، فالجار في الصحيح يتعلق بقصد وفي ظاهر بمحذوف، ولا القطع معطوف على محل في ظاهر، والتقدير قصد الصحة ظاهرا لا قطعا. والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها.
نعم، يقول رحمه الله: يعني نحن أجرينا الحكم على الظاهر لا القطع، فالقطع إنما يستفاد من التواتر أو وجوده في الآحاد بالقرائن إذا كان آحادا. ثم ذهب يرد على حسين الكرابيسي في أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، وقول الكرابيسي هنا حق، فإن الحديث إذا ورد آحادا فقامت هذه القرائن عندنا فيه فإنه يوجب العلم والعمل، والخبر أعلم منهما تواترا ولن نطيل، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في حينه. ومنه آحاد إلينا أثرا فذو تواتر به القطع حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. يكفينا هذا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى ونتكلم عليها بالتفصيل. والتأصيل هذا الذي مشى عليه على مذهب الجمهور، المراد به جمهور المتكلمين لا جمهور المحدثين. نعم،
قال رحمه الله: واعلم أنه يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصل. واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقة، بل المعتمد إمساكنا.
يعني هذا الكلام حينما نقول هذا صحيح لا نقصد به الحكم المطلق، يعني أصح الصحيح، واضح؟ هذا هو.
بل المعتمد إمساكنا أي كفنا عن حكمنا عن سند معين بأنه أصح.
نعم مطلقا،
بأنه أصح الأسانيد مطلقا.
نعم،
كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث، وقال النووي إنه المختار.
نعم، ما تحكم بأن هذا هو أصح الأسانيد مطلقا، مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، هذا عند طائفة ليس عند الجميع، فالواجب عليك ألا تطلق، وذلك لأن المعتمد عند المحققين من المحدثين أن تمسك عن هذا القول، فلا تقول هذا أصح الأسانيد مطلقا، وإنما تقيد صح أسانيد المكيين المدنيين وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: لأن تفاوت مراتب الصحيح مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد من رواة الإسناد في ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازى بينه وبين كل فرد من جميع من عاصره.
هذا تعليل وبيان لسبب المنع، لماذا نحن منعنا من أن نحكم لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة؟ ليش؟ لأن مراتب الصحيح إنما هي مرتبة على تمكن الإسناد من شروط الصحة، يعني هذا الإسناد أعلى وهذا دونه، فشروط الصحة إذا توافرت في إسناد ما وتوافرت في إسناد آخر أعلى منه، فأنت حينئذ مطالب بأن تقول هذا درجته كذا وهذا درجته كذا، أو هذا مرتبته من الصحة كذا وهذا مرتبته من الصحة كذا، فمراتب الصحة نفسها تختلف، مراتب الصحة نفسها تختلف، وذلك لأن درجات القبول عليا ووسطى ودنيا، فيعز يقول رحمه الله يعني يقل جدا وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد، يعني كل راوي من رواة الإسناد، يعز هذا، يندر أن يوجد أعلى مراتب القبول، مراتب الصحة هنا في الضبط وفي العدالة، وبقية الشروط يعز وجودها في كل فرد من رواة الإسناد ترجمة ترجمة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره. هذا صحيح، لأنه لا يعلم هذا في هذا الراوي إلا بالمقارنة بينه وبين حفاظ عصره فرد، نعم، وعلى ذلك يحكم. وإذا قلنا بهذا فإنه يتعذر جدا أن نحكم بناء على هذا بأن هذا الإسناد أصح مطلقا، يعني أصح الأسانيد مطلقة، لأنك تحتاج إلى أن تقارن رواته، رواة هذا الإسناد فردا، كل فرد في هذا الإسناد تقارنه بطبقته في عصره لتصل بأنه أحفظ أهل العصر في هذه الطبقة، وهكذا الذي فوقه تقارنه بأهل عصره لتصل إلى أنه أحفظ أهل العصر في طبقته وهكذا. قل لما كان كذلك والرتب متفاوتة، فما تراه أنت أحفظ أهل طبقته غيرك يخالفك فيه، وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فالأولى والمعتمد هو الإمساك عن إطلاقنا الحكم المطلق بأن هذا أصح الأسانيد مطلقا. ومع هذا قد خاض في هذا الباب أقوام وطرقوا هذا الباب فقالوا أصح الأسانيد مطلقا فلان، وآخرون يخالفون أصح الأسانيد مطلقا فلان، فوجود الخلاف يدل على هذا الشرح ولا لا؟ وجود الخلاف بين العلماء، هؤلاء يرون أن هذا أصح الأسانيد وهؤلاء يرون أن هذا أصح الأسانيد، ويخالفهم فريق ثالث يرى أن هذا أصح الأسانيد، هذا يدل على صحة هذا التعليل ولا لا؟ هذا دليل صحيح صريح واضح لصحة هذا التعليل. إذن فنخلص منه إلى أن القول الصحيح هو الإمساك من أن نطلق على إسناد ما بأنه أصح الأسانيد مطلقا في الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وقد خاض إذ اقتحم الغمرات به أي بالحكم بالأصحية المطلقة قوم فتكلموا في ذلك واضطربت أقوالهم فيه لاختلاف اجتهادهم.
مع هذا الذي تقدم قد خالف هذا قوم وخاضوا غمار هذا الباب، يعني دخلوا في غمراته فحكموا بالأصحية المطلقة على إسناد معين، فخالف هؤلاء القوم آخرون فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهاداتهم. هذا يرى أن هذا الإسناد هو الحقيق بهذا الوصف أصح الأسانيد مطلقا، وهذا يرى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد مطلقا، فاختلافهم دليل على ما قرره الناظم رحمه الله تعالى من قوله: والمعتمد إمساكنا، نعم، عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك إلى آخره. هذا إن شاء الله تعالى نأخذه في اللقاء الآخر، والله أعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.